بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بلغنا رمضان وأعتق فيه رقابنا من النيران، واجعلنا من أهل الرضوان الذين هم أهل القرآن، أهلك وخاصتك يا حي يا قيوم. حديثنا اليوم عن صراع من نوع مختلف، صراع مع الهمم الدنيئة التي تأخذ الإنسان فتنزل به إلى الدنيا. حديثنا اليوم بعنوان الأوائل وسباق الثواني. نعم، كثير من الناس لا يدرك قيمة الثانية في حياته، وكثير من النساء لا تعرف قيمة الثانية في حياتها، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يعرفون قيمة الثواني، ولذلك كانوا يسابقون ويبادرون وهم يحتلون أولى المراتب وأعلاها. اليوم نتكلم يا إخواني عن معنى عظيم قد لا ينتبه له كثير من الناس قبل رمضان بالذات. كثير من الناس قبل رمضان يعني يقول في نفسي إن شاء الله يدخل رمضان وأختم القرآن، إن شاء الله يدخل رمضان وأصلي كثيرا وأدعو كثيرا وأتصدق كثيرا، لكنه يبدأ رمضان وهو لم يبدأ، فتبدأ همته لا تعلو إلا في آخر رمضان، وإذا به قد فوت وفرط كثيرا. لكن المسابقين إلى الجنة والمسارعين إلى مرضات الله سبحانه وتعالى يعرفون أن معنى السباق الحقيقي منذ اللحظة الأولى والوهلة الأولى أن يبذل المسلم كل جهده وأن يستفرغ كل طاقته وأن يبادر إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. يا إخواني يا أخواتي، لما ذكر الله جل وعلا أصناف الناس يوم القيامة ذكر منهم أصنافا، فذكر أصحاب اليمين، أصحاب الجنة، أصحاب الشمال، وأصحاب اليمين، والسابقون السابقون. قال أهل العلم وهم يتحدثون عن هذه الآية، قالوا إنما خص الله جل وعلا السابقين بالقرب منه لمسابقتهم في الدنيا إلى طاعته. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال المفسرون ذكر الله نعيم القرب منه قبل نعيم الجنة، ذكر الله نعيم القرب منه قبل نعيم الجنة، لأن هذا أعظم نعيم يذوقه المسابقون أن يكونوا في جوار ربهم سبحانه وتعالى. الناس في الدنيا يا إخواني يتسابقون في الأماكن الفخمة والكامبودات الغالية والأماكن التي تكون قريبة من الأماكن الحكومية أو الرسمية أو محطات القطار أو المطارات، يتسابقون إليها لعلمهم أن سكان هذه الأماكن الذين يعيشون فيها ربما يكونوا من الطبقة الراقية أو العالية أو المرتفعة. وأهل الجنة يدركون أن سباقهم إلى جوار ربهم جل وعلا أعظم من كل شيء. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفهمون هذا المعنى جيدا، فكانوا يسابقون إلى الله جل وعلا بكل ما يملكون. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا يوما مع الصحابة يحدثهم عما رآه في ليلة الإسراء والمعراج، قال فبينما أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم سد الأفق، فقلت يا رب أمتي، قيل هذا موسى وقومه، قال ثم رفع لي سواد أعظم منه، قيل يا محمد هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وخاض الناس في المجلس، فجعل بعضهم يقول فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم فلعلهم الذين لم يعملوا سوءا قط، وقال بعضهم فلعلهم الذين كانوا في الجاهلية ثم دخلوا في الإسلام فبدلت سيئاتهم إلى حسنات. ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وبمجرد ما أن انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الجملة حتى قفز عكاشة بن محصن وقال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم يا عكاشة. ثم قال رجل آخر من الأنصار وأنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. إذن عكاشة رضي الله عنه وأرضاه سبق إلى هذه الجنة، لماذا؟ لأنه عرف قيمة الثانية. ماذا لو تأخر عكاشة ثانية واحدة؟ لو تأخر ثانية واحدة لسبقه ذلك الأنصاري، لسبقه أحد الصحابة إلى تلك المنزلة والمكانة. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسابقون. لذلك إياك أن تجعل أحد يسبقك إلى الله. كان عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. لا تجعل أحد يسابقك إلى الله جل وعلا، لا يسابقك إلى الله في تلاوتك، ولا يسابقك إلى الله في أذكارك، ولا يسابقك إلى الله جل وعلا في صدقتك، ولا يسابقك إلى الله جل وعلا في تجويد صيامك وإتقانه، ولا يسابقك إلى الله في تراويحك أو في قيامك أو في بكائك وخضوعك. كن أسبق الناس إلى الله، بادر إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أعجب النصوص والقصص قصة أبي بكر الصديق. والله يا أخواني كلما مررت على قصة سيدنا أبي بكر الصديق ازداد قلبي له حبا، وازدادت نفسي به تعلقا، وإني لأرجو الله جل وعلا أن أسير على خطاه، وأن أمضي على نفس الخطى التي مضى عليها خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتعجب في يوم من الأيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ما أعجب همتك يا أبا بكر، ما أجمل تضحيتك، ما أجمل المسارعة التي تملكها. قلبك مربوط بالثواني بل بأجزاء من الثانية. اليوم يا إخواني في سباق الفورمولا 1 أو في سباق العدائين أو السباحين يقولون الفارق بين الفائز الأول والفائز الثاني 21 جزء من الثانية، 10 أجزاء من الثانية، 3 أجزاء من الثانية، ليس ثانية، 3 أجزاء من 100 جزء من الثانية. هذا الفارق الذي يكون بين الأول والثاني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يبتدر الصحابة إلى همة أو إلى مكانة أو إلى ندوة أو إلى صدقة أو إلى غزوة إلا ويبادر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي يوم القيامة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد نودي عليه من باب الجهاد. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على أحد من ضرورة إذا دعي من تلك الأبواب، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب الثمانية كلها؟ ما أعظم همتك يا أبا بكر. يعني أبو بكر لا يفكر فقط أن ينادى عليه من باب واحد في الجنة، بل يريد أن ينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا بكر، وإني لأرجو أن تكون أنت من ينادى عليه من هذه الأبواب الثمانية. إننا في حاجة ماسة أن نعلم هذه المعاني لأولادنا، لبناتنا، لأهالينا. يا شباب سابقوا إلى الجنة، يا جماعة سابقوا إلى مرضات الله جل وعلا، لا تتخلفوا، لا تتأخروا، لا تتوانوا. الصحابة رضي الله عنهم حجزوا مقاعدهم المبكرة في الجنة، ولقد كان التابعون إذا ما أرادوا أن يحثوا إخوانهم أو يذكرونهم، وكان بعض تابع التابعين يتكلم في رواية الحديث أو يتكلم، فكانوا يقولون لهم: ويحكم إنكم تتحدثون عن أقوام حطوا رحالهم في الجنة، حطوا رحالهم في الجنة عند الله. أين رحلي ورحلك؟ أين متاعي ومتاعك؟ أين هممنا؟ أين الذين يريدون أن يدخل عليهم رمضان وهم يستغلون كل ثانية ودقيقة ولحظة في حياتهم؟ رمضان قبل الماضي قال لي أحد الإخوة الأكارم: كنت قد عملت مسابقة بيني وبين زوجتي، أينا يختم في اليوم جزءا أو جزئين، وأينا يستغفر ألفا، وأينا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألفا، وأينا يسبح ألفا، من ينتهي يسبق الثاني يرسل له رسالة. يقول: سبحان الله، أكثر من 25 يوما من رمضان وزوجتي تسبقني كل يوم العصر، بنت الذين تبعث رسالة وتقول لي: الحمد لله أنا خلصت وردي، الحمد لله أنا انتهيت، الحمد لله. يقول: ولم أسبقها إلا في 3 أيام أو 4. لكنني اكتشفت أمرا عجيبا عجيبا أنني يا شيخ طوال هذا الشهر ما تخلفت عن فضيلة، وما تأخرت عن فريضة، وما توانيت عن قربة، وذلك لأني وجدت من يسابقني ومن يحفز نفسي ومن يدعوها إلى الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدركون قيمة الثانية، ويعرفون أن المسابقة إلى الجنة تستلزم منهم في كل لحظة يجدون منها فرجة تولجهم على الله وتدخلهم إلى مرضاته، فلا يتأخرون ولا يتوانون. من النساء العجيبات أم حرام بنت ملحان الأنصارية، كانت من محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، وكان معه أحيانا أنس بن مالك، وكان النبي يأتيها فيأكل في طعامها ثم يضطجع على الأرض بجوارها، فكانت تفلي رأسه صلى الله عليه وسلم، تعد تفلي رأس النبي عليه الصلاة والسلام. ثم استفاق النبي من نومه يوما وهو يضحك، قالت: لم تضحك يا رسول الله؟ فقال: الله أكبر، أناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر غزاة في سبيل الله، ملوكا على الأسرة، أو قال: هم كالملوك على الأسرة. وهنا لم تتوانى أم حرام، فقالت والنبي صلى الله عليه وسلم عند حجرها رأسه قريبا منها والنبي نائم: قالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم يا أم حرام. لم تنتظر أم حرام أن يصعد رسول الله المنبر ليبشر الصحابة أن هناك غزوات ستأتي للمسلمين في البحر، وأن هناك شهداء، وأنهم سيكونون ملوكا على الأسرة في الجنة. لم تنتظر أم حرام أن تحجز لنفسها مقعدا، بل أسرعت لكي تأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم البشارة، فبادرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم يا أم حرام. قالت: ثم اضطجع الرسول مرة أخرى، نام ثم استيقظ فابتسم. قلت: ما الذي يضحكك؟ قالت كلاما قريبا من الأولى: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر غزاة في سبيل الله. قالت: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: يا أم حرام، أنت من الأولين، أنت من الأولين. يا جماعة، استشعار معنى أن يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحجز مقعدا في مقدمة الأخيار والصالحين والشهداء والمسابقين إلى الجنة، شعور لا يوصف. لو بذلنا له الأموال، لو أخرجنا أنفس ما عندنا، لو قيل لأم حرام: يا أم حرام، أخرج ما عندك كله من الذهب وأن تكوني مع هؤلاء، هل كانت تتأخر؟ هل كانت تتوانى؟ أبدا ما كان هذا شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك نحن بحاجة اليوم يا إخواني أن نصارع الهمم المتدنية التي في قلوبنا. كثير من الناس يقول: والله أول ما يدخل رمضان أنا حمشي بشويش، أقرأ في اليوم جزء فقط، ويبدأ يأكل ويشرب فيثقل عند السحور، فينام بعد صلاة الفجر ولا يجد وقت للقراءة، يستيقظ الظهر وهو متعب والحر شديد، وربما التكييف يعمل أو المروحة تعمل، يتباطأ عن أن يقرأ القرآن أو يفتح المصحف، ثم يتعجب فيقول: يا أخي، الناس في التراويح تبكي وأنا لا أبكي. يا شيخ، أنا أحيانا أراجع وأقرأ ولا أجد نفسي تستطعم أو تتذوق كلام الله. ما الذي حصل؟ المشكلة في همتك، المشكلة في قلبك الذي ما أحب أن يسابق إلى الله، ما أحب أن يبادر إلى مرضات الله جل وعلا. أنس بن مالك يقول عن عمه أنس بن النضر، يقول: غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر، وقال: لئن جمع الله بينه وبين رسوله وبين عدوه ليرين الله ما أصنع. قال الراوي: قال: فلما كانت المعركة وصاح الصائح أن رسول الله قتل، لقي عمي أنس بن النضر عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله وقد وهت سيوفهما، يعني أنزلوا السيوف. قال لهم: ما تصنعون؟ قالوا: قتل رسول الله. قال: ويحكم، ما تصنعوا بالحياة بعده؟ موتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم جعل يقول: الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من وراء أحد. ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يشير إلى الكفار، وأعتذر إليك عما فعل هؤلاء، يشير إلى المسلمين. ثم قاتل حتى قتل أنس بن النضر. قال: فما عرفته إلا أخته ببنانه، علامة في أصبعه، وبه 84 ضربة. الذين يعشقون المقدمة، والذين يعشقون الصفوف الأولى، والذين يريدون مرضات الله سبحانه وتعالى، لا يتأخرون ولا يتوانون. يوم بدر أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، عفوا، بل يوم أحد، أبو طلحة الأنصاري كان أول من وثب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جملة عجيبة: أتعجب منها وأقول في نفسي لو كنت مكان أبي طلحة الأنصاري يوم أحد هل كنت تفعل كما فعل أبو طلحة؟ قال الراوي: فوثب أبو طلحة بين يدي رسول الله وجعل يرمي بالسهام، وكان أبو طلحة راميا قويا، ثم جعل ينزع بالسهام وجعل يقول: يا رسول الله، رأسك وسهام العدو، نحري دون نحرك، روحي دون روحك، جعلت فداك يا رسول الله. وهو يسابق أن يكون من أوائل الشهداء، من أوائل الذين يقتلون حتى يدخل الجنة عند الله جل وعلا ويكون في جوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا المعنى يا إخواني، لو جئنا نتأمل حياة الصحابة سنجد أن كل واحد كان يسابق من هذا المعنى إلى طريق، أو يسابق من هذا المعنى بزاوية، أو يسابق في هذا المعنى بطريقته الخاصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوما لربيعة بن كعب الأسلمي: سلني يا ربيعة ما بدا لك. فيقول ربيعة: يا رسول الله أنظرني. ويذهب ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر. الذي دفع النبي أن يقول ذلك أن النبي خرج من بيته فرأى ربيعة بن كعب الأسلمي قد افترش الأرض ونام عند باب بيت رسول الله. وذلك أن ربيعة كان حريصا على خدمة النبي، فقال في نفسه: لئن رجعت إلى بيتي لن أتمكن من أن أعود إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنام واضطجع عند باب النبي، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سلني يا ربيعة ما بدا لك. فلما انتهى ربيعة من صلاة الفجر جعل يحدث نفسه: إني إن طلبت الدنيا من رسول الله أعطانيها، وإن طلبت زوجة أعطانيها، وإن طلبت مالا أعطانيه، وإن طلبت دارا أعطانيها، فكيف لا أطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. فكان ربيعة لا يمل من سجوده لله. لقد علم ربيعة أن طريق المقدمة يكون من السجود والانكسار بين يدي الله. اجعل هذا الشعار في رمضان شعارك، لا تمل من السجود يا أخي، لا ترفع رأسك من سجودك. أنت ساجد في بيتك بعد أن أفطرت، وبعدما جلست مع زوجتك وأولادك تصلي التراويح، اسجد وادعو ما شئت أن تدعو، ولا ترفع رأسك إلا وقد انتهيت من كل الأماني وعرضت كل الحاجات وقلت كل الأدعية وسألت الله جل وعلا كل سؤالاتك، وحينها يعطيك الله سبحانه وتعالى ويصب عليك صبا دون أن تدري ودون أن تشعر كيف جاءك الخير ذلك. ذو الجوشن الضببي أحد الشعراء العقلاء النبلاء من قريش، جاء بعد غزوة بدر وكان يمر بالسوق، فجاء يعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلعة. قال بعض الرواة كان يعرض عليه ابن ناقة أو كان يعرض عليه فرسا، فقال النبي: لا حاجة لي به. ثم تركه ذو الجوشن وولى. فلما أراد أن يبتعد قال النبي: يا ذا الجوشن، ألا تسلم فتكون من الأوائل؟ ألا تسلم فتكون من الأوائل؟ قال ذو الجوشن: لا يا محمد، إني إن اتبعتك ولم يظهر أمرك بعد ذلك لامني قومي وقالوا: كيف اتبعت رجلا ليس له شأن؟ وإني إن أبطأت عنك ثم ظهر أمرك بعد ذلك كنت مع من اتبعك. فالمسألة بسيطة، حسبة مادية، أنا يعني فقط أحرص على أن لا يتكلم علي قومي وأحافظ على منظري وشكلي. قال الراوي: فرأيت ذو الجوشن الضببي يوم فتح مكة قد جاء يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بايع رسول الله دمعت عينه وجعل يعض أصابعه يقول: ليتني كنت من الأوائل، ليتني كنت من الأوائل. والسابقون الأولون، الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا الله، ليتنا والله كنا من هؤلاء السابقين، وليتنا كنا من الأولين المهاجرين الذين مضوا إلى الله سبحانه وتعالى. في غزوة مؤتة ولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الجيش زيد بن حارثة، قال: فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وبدأ الصحابة يتجهزون في المدينة ويعدون العسكر ويعدون السلاح والمتاع، وانطلق زيد وانطلق جعفر، وأبطأ عبد الله بن رواحة فتأخر حتى صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن رواحة، قال النبي لعبد الله بن رواحة: ما الذي أخرك؟ قال: يا رسول الله، إني أردت أن أجمع معك، يعني أصلي الجمعة الجمعة معك ثم ألحق بأصحابي. قال فانطلق. وكان عبد الله بن رواحة شاعرا، وكان شاعرا يحب أن يكلم نفسه وأن يحدثها، فجعل يقول: لكنني أسأل الرحمن مغفرة، وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدتي: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. ثم ركب فرسه وانطلق إلى الجهاد في سبيل الله. لما بدأت المعركة رفع زيد بن حارث الراية، وجعل زيد يقاتل قتال الأشاوس، ثم سقطت الراية وقتل زيد، فأمسك بها جعفر بن أبي طالب، فلما ممسك بها ضرب في ساعده فسقطت الراية، فأمسكها بشماله فضرب في شماله فسقطت الراية، فجعلها بين عضديه وجعل يقاتل مستبسلا شجاعا قويا حتى قتل شهيدا. ثم كأن عبد الله بن رواحة تلكأ أو تأخر، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة وجعل يحفز نفسه فيقول: أقسمت يا نفسي لتنزلن طائعة أو لا لتكرهن، قد أشغل الناس وشد الرن، ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم جعل يقاتل حتى قتل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فصعد المنبر وجعل يقول للصحابة: حمل الراية زيد بن حارثة فقتل، ثم حملها بعده زيد جعفر بن أبي طالب فقتل. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي الأنصار أن يكون أخاهم عبد الله بن رواحة قد تأخر عن حمل الراية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم حملها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لقد رأيت سرير زيد وسرير جعفر قد نأى عنهما سرير عبد الله بن رواحة قليلا بتردده. بتردد يا جماعة، قائد من قواد الصحابة، فارس شجاع، بطل، شاعر، مغوار، أسد، ومع ذلك تردده شيئا يسيرا. أخر سريره من الذهب الذي هيئ أو أعد له في الجنة عن سرير صاحبيه. ما أن أسمع هذا الحديث إلا وأقول لنفسي: ما حالك وما شأنك؟ وأين سيكون سريرك في الجنة؟ وما مقامك؟ وهل أنت من السابقين؟ وهل أنت من المبادرين؟ وهل أنت من الذين يريدون جنة عرضها السماوات والأرض؟ وهل أنت من الذين يريدون جوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اليوم يا إخواني دعونا نتحدث ونتكلم مع أنفسنا، كل واحد لوحده. لما ينتهي هذا اللقاء وهذا البث، كلم نفسك: يا نفسي، هل أنا من المسابقين؟ يا نفسي، هل أنا من المبادرين؟ هل أنا من الأوائل الذين يدركون فرق الثواني قد يكون بيني وبين أن تعتق رقبتي ثانية واحدة؟ لكنني تأخرت، تكاسلت، تباطأت، فلم تدون أعمالي، ولم يكتب اسمي عند ربي سبحانه وتعالى. إذن يجب علي أن أبادر وأسابق منذ غروب آخر يوم في شعبان، أول ليلة في رمضان، أول ما تغرب الشمس ويؤذن المغرب، ابدأ استغفار وابدأ دعاء، ادعو الله بالتوفيق، وادعو الله بالتسديد، وادعو الله أن يلهمك وأن يسددك وأن يعينك وأن يوفقك. ووالله العظيم يا إخواني، لقد قابلت أناسا من الشباب يختمون القرآن كل يوم مرة، وبعضهم يختم القرآن في التهجد مرتين، يعني في العشر الأواخر كان من الفجر حتى المغرب ختمة، ومن بعد صلاة المغرب حتى صلاة الفجر ختمة أخرى. همة عالية، لا يكادون ينامون ولا يرتاحون إلا دقائق معدودة، وذلك لأنهم يسابقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، أن تجعلني وإخواني وأخواتي من المسابقين إلى الجنة. اللهم اجعلنا ممن يسابقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم ارفع الوباء عن بلاد المسلمين، اللهم ارفع الوباء عن بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن يدخل علينا رمضان وقد شافيتنا وعافيتنا وتقبلت شهداءنا ورفعت درجاتنا وجعلت ما أصابنا كفارة لنا يا حي يا قيوم. اللهم ارفع البلاء عن بلاد المسلمين عامة، اللهم ارفع البلاء عن بلاد المسلمين عامة، وعن المجاهدين خاصة، المرابطين على المسجد الأقصى، والمرابطين على ثغور الشام، والمضطهدين والمعذبين في بورما وأراكان وأفغانستان والشيشان وفي كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال سيكتب الآن أمامكم في هذا المقال، وأحب أن أذكر به إخواني، السؤال سيكون: أذكر الآية التي بيّن الله فيها السابقين إلى الجنة، كيف جعلهم الله من السابقين، وبماذا أكرمهم، وبماذا جزاهم ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.